الفصل العاشر: أنماط القراءة الوجودية وإسقاطاتها. لا شك أن نصوص العرفاء في ذم التأويل كثيرة كما عرفنا، لكن أكثر منها الممارسات التأويلية والاستبطانية التي غرضها إسقاط الرؤية الوجودية على العينة الدينية. فهناك أنماط متعددة من الفهم الوجودي لهذه العينة، ولا ينحصر الأمر حول ما سبق من التقابل بين النظريات الثلاث: التمثيل والمشاكلة والمعاينة، بل هناك أبعاد أخرى من ممارسات الفهم غرضها استنباط الرؤية الوجودية من النص لأدنى مناسبة، وبعبارة ثانية أنها تستهدف إعادة إنتاج الرؤية الوجودية من النص، ومن ثم الإيحاء بوجود قبليات وبعديات وجودية كلاهما على وفاق واتفاق. فمثلما هناك قبليات وجودية تعزى إلى العقلين الفلسفي والذوقي، فهناك أيضاً بعديات وجودية تستند إلى الفهم الديني، والغرض من هذه البعديات هو إعادة إنتاج الرؤية الوجودية بحسب ما عليه النصوص الدينية أو إضفاء الصبغة الوجودية عليها، الأمر الذي يجعل منها مرآة تحت الصور التي تحملها تلك القبليات، وبالتالي فإنها تعبر عن نوع من الديانة هي تلك التي أطلقنا عليها الديانة الوجودية، إذ تتمظهر بهيئة الموسوعات التفسيرية التي يغلب فيها الممارسات الاستبطانية الرمزية والتأويلية، وهي حتى عندما تتضمن الاعتماد على الظاهر فإن ذلك يصطبغ بصبغة القبليات الوجودية، أو أن صورته تتشكل بحسب ما عليه هذه المرآة. إذن سنجد أن مفاصل الرؤية التي تحدثنا عنها في الفصول السابقة تتشكل من جديد عبر آليات الفهم الديني وفقاً للقبليات الوجودية وأصلها المولد، فسنرى أمامنا مفاهيم كل من الوجود والماهية والعلم والإدراك، وكذا طبيعة علاقات المراتب والمبدأ والمعاد بما تتضمنه من روابط سببية أو روابط تتعلق بالأسماء الإلهية والأعيان الثابتة ووحدة الوجود. وقد يكون بعض المباطنات جارياً وفقاً للأيديولوجيا المذهبية كالذي تمارسه الإسماعيلية ومن بعدها المدرسة الشيخية أو الكشفية، وشبيه بهذا الأمر ما يمارسه العرفاء خاصة فيما يتعلق بالحقيقتين المحمدية والعلوية، إذ هما من أهم مصاديق الرؤية الوجودية التي تتحد عليها طبيعة الوجود المتنزل والمجعول. ومثلما يصدق القول إن العرفاء ألبسوا المعطى الديني لباس القبليات الوجودية، فكذا العكس صحيح، أي أنهم ألبسوا الرؤية الوجودية لباس المفاهيم الدينية وعناوينها، فالعمليتان متبادلتان ومنظور إليهما من زاويتين مختلفتين، مما يجعل أن كل ما هو ديني هو وجودي، وكل ما هو وجودي هو ديني، لكن يظل الأساس في التوليد والتحديد عائداً إلى القبليات الوجودية، فبهذه القبليات يتحدد شكل المعطيات الدينية من دون عكس، ففي الأعم الأغلب تتخذ هذه المعطيات دور الظل والتبعية لتلك القبليات. على أن اعتبار كل ما هو ديني هو وجودي وكذا العكس، يمكن أن يستمد مبرره لدى العرفاء من التناظر والتسانخ القائم بين مظاهر الوجود من جهة، وبين اللغة والحروف، ومنها لغة النص الديني وحروفه من جهة أخرى، فلكل حرف دلالة على كائن وجودي، وكذا كل كلمة مركبة من الحروف لها دلالة على التركيب الوجودي بين الأشياء. وكما سبق أن عرفنا كيف أن ابن عربي عد العالم مشتقاً من كلمة كن، تبعاً لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وحيث أن هناك 28 حرفاً، فإن العالم بدوره عبارة عن هذا العدد من المراتب لا يزيد ولا ينقص. بمثل هذا المنطق تعين الفهم الوجودي بأنماطه المتعددة، ويمكن إبراز هذه الأنماط طبعاً لآليات فهم النص. فهناك 3 آليات للفهم سبق تفصيل الحديث عنها خلال الحلقة الأولى للمشروع علم الطريقة، وكلها تعتبر مورداً خصباً للممارسة الوجودية، فقد اعتاد علماؤنا أن يقسموا قراءة النص الديني وفهمه إلى قراءة تفسيرية ظاهرة وأخرى تأويلية، وهم لا يميزون من الناحية المنهجية بين القراءات التأويلية التي يمارسها المتكلمون وبين القراءات الباطنية التي يسقطها العرفاء وغيرهم من ذوي النزعات الغنوصية. وعادة ما يقصد علماؤنا بالقراءة التفسيرية الظاهرية بأنها تتضمن حمل ألفاظ النص على معانيها، على معناها البين أو الظاهر، وعلى خلافها القراءة التأويلية حيث أنها تحمل الألفاظ على غير ظاهرها. وواقع الأمر أن هذا التقسيم لا يفي وطبيعة ما تقوم به آليات القراءة لوجود الفرق الجوهري بين الممارسات التأويلية كما يزاولها المتكلمون وتلك التي يسقطها العرفاء والغنوصيون، ويعود السبب في عدم هذا التمييز إلى غياب فكرة جوهرية تتأسس عليها طبيعة آلية القراءة والفهم، وهي الفكرة التي أطلقنا عليها المجال. فالمجال يعبر عن المعنى المجمل للموضوع الذي يتم طرحه على بساط البحث من النص اللغوي، أو أنه عبارة عن ذلك الظهور في المعنى العام للمحور الذي يتناوله النص، وأن هذا الظهور العام يتشكل مما نفهمه من الإجمال الكلي للألفاظ وسياقها، بحيث تتميز لدينا طبيعة المحور الذي يطرحه النص وإن لم نتمكن من قراءته قراءة تفسيرية ولا إشارية، بل يكفينا في ذلك معرفة العنوان العام الذي تدور حوله الأحداث اللغوية للنص، شبيه بما يحصل من تبادر للمعنى المجالي عند النظر إلى عناوين الكتب والمقالات، حيث تنبئنا غالباً عن طبيعة الأحداث التي تتضمنها هذه الدراسات وإن لم نقرأها ونطلع عليها بعد. وبفكرة المجال يمكن التمييز بين ثلاث آليات مختلفة، وهي التي سميناها الآليات الاستظهارية والتأويلية والاستبطانية. فالآلية الاستظهارية هي تلك التي يتحقق فعلها وفق العمل بمحورين، أحدهما العمل بالظهور اللفظي للنص تبعاً لما يبديه السياق، والآخر العمل بالظهور المجالي. ويمكن القول إن الأخذ بالظاهر يقتضي الأخذ بالمجال من دون عكس، وعلى خلاف ذلك تأتي الآلية الاستبطانية، حيث أن شرط العمل بها هو عدم الاحتفاظ بالظهورين اللفظي والمجالي، فهي تستبدل المجال الظاهر بمجال آخر غير منظور، وأن التخلي عن المجال الظاهر هو في حد ذاته يفضي إلى التخلي عن الظهور اللفظي. وأبرز من يعمل بهذه الآلية هم الباطنية والعرفاء، أما الآلية التأويلية فهي تعمل وفق شرط الحفاظ على المجال ولكن من غير الأخذ بظاهر النص، أي أنها تتوسط بين الآليتين الأوليتين. إذن نعود إلى ما نحن بصدده من إبراز الأنماط المتعددة للفهم الوجودي وفق الآليات الثلاث الآنفة الذكر كما يلي: 1- الآلية الاستظهارية والفهم الوجودي. قلنا أن هذه الآلية تعمل وفق شرطين هما المجال والظاهر اللفظي، لكن حيث أن العمل بالظاهر يقتضي الأخذ بالمجال، فإن الخاصية الأساسية لهذه الآلية هو العمل بالظاهر فحسب. وتبعاً للنظام الوجودي، إن العمل بظاهر النص لا بد أن يتلون بطيف ما عليه من رؤية، وسبق أن شاهدنا موقف العرفاء والإشراقيين من التعامل مع هذا الظاهر وفقاً لنظريتي المشاكلة والمعاينة، وعرفنا أن النص الواحد يمكن أن يتعدد فيه الظهور، وكل ذلك يعتمد على طبيعة القبليات المعرفية، حتى وإن كانت هذه القبليات عائدة إلى نظام واحد كالنظام الوجودي. فرغم أنه واحد، ورغم أن العرفاء ينتمون إلى طبقة واحدة، إلا أنه لا يمتنع أن يصدر عنهم من الفهم ما هو قائم على تعددية الظهور النصي، ناهيك عن تعددية الظهور الناتجة عن اختلاف النظام المعرفي. فمثلاً قد يكون ظهور النص لدى النظام الوجودي هو غيره عند النظام المعياري تبعاً لاختلاف ما عليه القبليات المعرفية، كالذي فصلنا الحديث عنه خلال حلقة علم الطريقة. ويحمل النظام الوجودي ما لا يقل عن شكلين مختلفين من الظهور وتعددية المعنى، وكلاهما نطلق عليه الاستظهار الوجودي، وذلك كالآتي: ألف الاستظهار العام، وهو الاستظهار بالمعنى الحرفي المشترك كالذي مر معنا عند الحديث حول نظرية المشاكلة، إذ عرفنا أن لظاهر لفظ النص معنى مشترك له عدد من المصاديق تبعا لمراتبه الوجودية، مثل لفظة النور والقلم والكرسي والميزان وغيرها، فهي غير مقيدة بالإطار الحسي ولا بغيره، وبالتالي فالذي يحدد المعنى الخاص لهذه المفاهيم المشتركة هو الباطن أو الاعتبارات التي تأتي بحسب القبليات الوجودية. وقد اطلعنا على نصوص بعض العرفاء الدالة على هذا المعنى الموظف في التطابق بين النص ومراتب الوجود. ب. الاستظهار الخاص، وهو الاستظهار بالمعنى الحرفي الخاص، والمقصود به أحد تجليات المعنى المشترك العام الوارد ذكره قبل قليل، ومنه التجلي الحسي، إذ تتعين الحقيقة بهذا التجلي وفق القبليات الوجودية، أو يمكن القول إن هذا الاستظهار كسابقه يستهدف الحفاظ على ظاهر النص من غير تأويل، لكنه يلجأ إلى القبليات الوجودية لأجل الفهم الباطني والتفسير. والفرق بين الاستظهارين العام والخاص هو أن استظهار الأول يحصل لدى المفهوم المشترك لللفظ، أما استبطانه فيتحقق من خلال أحد تجليات هذا المفهوم وفق القبليات الوجودية، في حين يأتي استظهار الثاني عبر المفهوم الخاص غير المشترك، أما استبطانه فيتم عبر القبليات الوجودية. ومثلما تعبر قراءة النص عن إشارة فإنها تزيد عليها بالإيضاح والتفسير كالذي فصلناه لدى الحلقة الأولى للمشروع، فالآلية الاستظهارية قد تكون مجرد آلية إشارية تعبر عما يتبادر للذهن من معنى النص، لكن قد يضاف إليها إيضاح الكيفية التفسيرية للإشارة، والعمليتان لا تلازم بينهما من حيث الرد والقبول، فليس كل ما يقبل من حيث الإشارة يقبل من حيث الإيضاح والتفسير، إنما يعود ذلك إلى تحكم سلطة القبليات، لا سيما القبليات المنظومية العائدة للنظم الفكرية. فمثلاً قد يتفق العرفاء مع غيرهم في فهم الإشارة الاستظهارية، لكنهم من حيث الإيضاح يلجؤون إلى التفسير الوجودي المعهود بما يختلفون فيه عن الغير، بل وبما يبتعدون فيه عن أجواء النص وسياقه إلى درجة قد لا يستسيغه العقل والوجدان، رغم قيامه على الإشارة الاستظهارية، وهي حالة ما سميناها الاستظهار الجدلي. وعموماً إن ما يعنيه الاستظهار الجدلي هو أن تكون الإشارة استظهارية، أما إيضاحها وتفسيرها فهو يتقوم بالمباطنة والتأويل البعيدين، وذلك بفعل تحكم القبليات وتوجيهها. وكثيراً ما يستعين الاستظهار الخاص للعرفاء بالحس ليدل به على ما يراد إسقاطه من القبليات الوجودية، كالذي لاحظناه حول فهم الآليات المتعلقة بوحدة الوجود وغيرها، إذ يأتي تأكيد العرفاء على المعنى الحرفي للنص بحسب الإشارة، في حين يستعين الإيضاح والتفسير بالحس عادة للدلالة على المعنى الوجودي المطلوب. ومن أمثلة هذا النوع من الاستظهار نذكر ما يلي: جاء أن معنى لفظة الظاهر لدى ابن عربي في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن يشير إلى العالم الخارجي لا غير، فمن حيث الإشارة لا ينفي ابن عربي بأن لله ظهورا كالذي تشير إليه الآية، وهو نفس المعنى الخاص المتبادر في أذهاننا، لكن من حيث الإيضاح والتفسير فإن الحس لا يمدنا بغير هذا العالم الظاهر، وبالتالي فمن حيث الباطن يكون هذا العالم هو المقصود بظاهر الحق. ويمكن أن يقال الشيء نفسه في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فمن حيث الإشارة الاستظهارية إن معنى النص واضح الدلالة، أما من حيث الإيضاح والتفسير فكما جاء في التفسير المنسوب لابن عربي هو أن ذات الله متجلية بجميع صفاته، فلله الإشراق على القلوب بالظهور والتجلي فيها بصفة جماله، وذلك عند حالة شهود العبد وفنائه، كما أن له الغروب فيها بالاحتجاب بصورها وذواتها بصفة جلاله، وذلك بعد الفناء، وبالتالي فأي جهة يتوجه إليها العبد فثم وجهه، لم يكن شيء سواه، وأن الله واسع بمعنى أنه جميع الوجود وشامل لجميع الجهات. وكذا الحال مع حالات الاستظهار لنصوص قرآنية كثيرة كالآيات التالية: كان الله بكل شيء محيطا وأحاط بما لديهم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فقد تمسك ابن عربي بظواهر هذه الآيات مؤكدا بأن الله قد وصف نفسه بالقرب من عباده، وهو باعتماده على هذه الظواهر خلص إلى النتيجة التي يكون العبد قريبا من الحق كصفة ملازمة قبال اتصاف الحق بالقرب منه، وأن الناس يطلبون أن يكونوا مع الحق أبدا في أي صورة تجلى، وهو لا يزال متجليا في صور عباده دائما، فيكون العبد معه حيث تجلى والله معه أينما كان. كذلك فإن الله يوصف بالغنى عن الفقر بحسب الدلالة الظاهرة من قوله تعالى: إن الله غني عن العالمين، وكما يؤكد ابن عربي بأن الله غني تماما عن العالمين، لكن من حيث إيضاح الكيفية التفسيرية فالله غني بحسب ما عليه الذات في حضرتها الأحدية، وأن النقائص بهذا الاعتبار لا تعود إلى الحق بما هو في ذاته، وإنما إلى ما دونه بحسب اعتبارات التقييد، أي إلى الروح الأعظم أو العقل الأول أو الحقيقة المتعينة الكلية، إذ كان ولم يكن معه شيء ولا زال كما كان. وإذا كان الله غنياً عن العالمين تبعاً لاستظهار الآية الآنفة الذكر، فإنه يوصف أيضاً حسب رأي ابن عربي بالفقر والنقائص لنفس العلة من الاعتماد على ظواهر النصوص الدينية للقرآن والحديث، مثل ما جاء في قوله تعالى: وأقرضوا الله قرضاً حسناً، وقوله أيضاً: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذا ما جاء في الحديث القدسي: كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، أو ما جاء في الحديث القدسي: جعت فلم تطعمني، أو غير ذلك من الآيات والأحاديث. فكلها لها دلالة عند ابن عربي على الحاجة والفقر الإلهي، وتفسيرها لديه ينبع مما عليه وحدة الوجود، وهو أن الله يتجلى بصور الخلق للعباد، فيكون فقره وحاجته من هذه الناحية، فما من صورة إلا وتكون ناقصة وفي حاجة إلى غيرها. كما هناك استظهارات أخرى لها علاقة بالأعيان الثابتة، مثل ما جاء في قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالخلق هنا بمعنى الحصة والحد المخصوص أو الاستعداد، أي أعطى كل شيء حصته واستعداده الخاص. كذلك ما جاء في قوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، إذ لما كانت هذه الكلمات تعبر عن الأشياء فإنها لهذا لا تقبل التبديل مثل ما هو ظاهر النص القرآني، ومن حيث الإيضاح والتفسير فالمقصود بها حقائقها المعبر عنها بالأعيان الثابتة التي يستحيل تبديلها، إذ لا تظهر الأعيان إلا بصورة ما هي عليه في الثبوت. ومثل ذلك استظهار الآيات التي تنسب صفات الأعمال إلى أصحابها كقوله تعالى: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، وما أنا بظلام للعبيد. فهي صحيحة من حيث الظاهر، أما من حيث الإيضاح والتفسير والباطن فدالة على ما للأعيان من صفات ثابتة هي مصدر تلك الأعمال وما يلحقها من الصفات التي تشير إليها النصوص. فهذه الآيات تدل من حيث الإيضاح والتفسير على أن حقائق أنفسنا المتمثلة بأعياننا الثابتة هي السبب فيما نحن به من ظلم، ومنه يعلم أن لله الحجة البالغة، فأنفسنا من حيث حقيقتها الأصلية هي منبع الظلم وكل سوء وخير، وهو معنى قول العرفاء: فلا تحمد إلا نفسك، ولا تذم إلا نفسك، وإن كان الحمد لله يأتي من حيث إفاضة الوجود على حقائقنا فحسب. ولا شك أن تفسير الآيتين الآنفتي الذكر هو تفسير قائم على الظاهر من دون شك. وكذا هو الحال في قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. فالعرفاء يستظهرون معنى الإشاءة بالاستطاعة باعتبارها أحد معانيها البارزة، وبالتالي فالآية تدل بحسب هذا الاستظهار على أن هداية الناس لا تخضع لحاكمية الله وقدرته، بل الأمر يعود إلى حقيقة أنفسنا من حيث كونها أعيانا ثابتة. فالمشيئة متعلقة بهذه الأعيان المطلق عليها الفيض الأقدس، خلافا للإرادة المتعلقة بإيجاد الممكنات أو الفيض المقدس. لذا كانت الإشاءة عند العرفاء بمعنى الاستطاعة لا الإرادة، وتصبح الآية تعني أن هداية كل الناس يستحيل أن تتحقق لعلة عدم الاستطاعة، فلو استطاع الله لهدى الناس جميعا. وعلى الشاكلة نفسها ما جاء في تفسير الدعاء المستجاب، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، حيث يحصل الدعاء بلسان الاستعداد وفق ما تطلبه الأعيان الثابتة من الظهور، كالذي مر علينا من قبل. والشيء نفسه مع ما جاء في قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أو ما جاء في الحديث القدسي: من أطاعني فقد أطعته، ومن عصاني فقد عصيته. ومثل ذلك ما جاء في تفسير الآملي لقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، حيث دلت عنده على ما لدى الناس والخلائق من الاستعدادات التي تخصها، وما تسأله من إفاضة الوجود عليها بحسب ما هي عليه من الاستعداد والقابلية. ومثل هذا الأمر يظهر في قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، فالكل يعمل بحسب ما عليه من الاستعداد والصورة التي هو عليها، فكل ميسر لما خلق له. ومثل ذلك ما جاء في تفسير الآملي لقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، حيث دلت عنده على ما لدى الناس والخلائق من الاستعدادات التي تخصها، وما تسأله من إفاضة الوجود عليها بحسب ما هي عليه من الاستعداد والقابلية. ومثل هذا الأمر يظهر في قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، فالكل يعمل بحسب ما عليه من الاستعداد والصورة التي هو عليها، وكل ميسر لما خلق له، مثل ما جاء في الحديث النبوي. وللآية الأخيرة توجيه آخر كالذي لجأ إليه ابن عربي، حيث عد العالم عمله فظهر هذا العالم بصفات الحق باعتباره من عمله وصنعه. لذا لو قلت في العالم أنه حق فقد صدقت، إذ يقول تعالى: ولكن الله رمى. ولو قلت فيه أنه خلق لصدقت أيضا، إذ يقول تعالى: إذ رميت. فهو المجهول المعلوم. وشبيه بهذا نجده لدى صدر المتألهين في توجيهه للآية، إذ تعني عنده أن كل شيء يصدر على شاكلة الحق، أو أن كل شيء قد أوجده الله على شاكلته، مثل ما جاء في الحديث القائل: خلق الله آدم على صورته. كما أن من الاستظهارات الأخرى ما جاء في تفسير صدر المتألهين لقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وهو أنه محمول على الحقيقة بلا حاجة للتأويل والتوجيه، بمعنى أن النبي الموجه إليه الخطاب وغيره من الناس هم جميعا ميتون، حيث يكون للإنسان السعيد موت وبعث ونشر وحشر إلى الله تعالى في كل وقت من أوقات الحياة الطبيعية. فهناك رقي من نشأة إلى أخرى ومن مقام إلى آخر، فالموت هو التحول والكمال في النشآت والمقامات. وواقع الأمر أن هذا الاستظهار لم يكن استظهارا تاما، لكونه يلوح إلى اعتبار المقصودين في الآية وإنهم ميتون هم السعداء من الناس فقط، وهو ما لا ظاهر له في النص. كذلك استظهر ابن عربي من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بأن الشهداء ليسوا أمواتا بل أحياء بين أظهرنا، وإن لم نستطع إدراكهم وإبصارهم. وهذا الاستظهار في حده المذكور مقبول لدى جميع المسلمين أو أغلبهم. وأيضا استظهر العرفاء ما جاء في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ ما من شيء إلا وله روح ناطقة تسبح بلسان يليق بها. والملاحظ من كل ما سبق أن العرفاء يحرصون على قبول الظهور اللفظي لمعنى النصوص من حيث الإشارة، لكنهم من حيث التفسير يلجؤون بحسب الباطن إلى مباني القبليات الوجودية ليكشفوا بها عن كيفية ما تتضمنه تلك الإشارة المجملة.